هذا الكلام في استغراب الأقوال في مسألة حكم الخروج في الأرض المخصوبة بما إذا انحصر إتيان الواجب وهو التخلص عن الحرام بذلك الخروج، بمعنى أن المكلف قد دخل إلى المكان المخصوب بسوء اختياره، أي أنه اختار الدخول إلى هذا المكان مع علمه أنه ممنوع من التصرف بالدخول بذلك المكان، يعلم أنه غير مرخص له الدخول في هذا المكان، مكان مخصوب، مكان لا يصح ولا يجوز أن يتصرف به، لكن مع ذلك دخل فيه وانحصر طريق التخلص عن هذا الحرام أي عن الغصب بالخروج. فكل كلام مثال في حكم ذلك الخروج. ذكرنا أن في المسألة أقوالا، استعرضنا بعض الأقوال ورد المصنف عليها. وصل عليكم السلام، وصل بنا المطاف إلى قول المحقق القمي قدس سره من أن هذا الخروج من الأرض المخصوبة يكون مأمورا به فعلا، تعرف يعني فعلا، ويكون منهيا عنه كذلك، كذلك شنو؟ أي فعلا. وقد رد المصنف على كلام المحقق القمي بثلاثة رجوز. ملخص ما رد عليه أنه لازم هذا القول هو اجتماع الأمر والنهي في واحد، وهو ممنوع كما تقدم أنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي بواحد إذا كان ذا عنوانين، يعني الواحد ذو العنوانين، وهو ممنوع كما تقدم آنفا. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني، لو سلمنا جواز اجتماع الأمر والنهي فإن الأمر والنهي إنما يجتمع في الواحد ذي العنوانين، في الواحد ذي العنوانين، ومقامنا ليس كذلك، أي أنهم أي أن الوجوب والحرمة اجتمعا في الخروج، والخروج هو عنوان واحد، فإن نفس الخروج هو التخلص عن الحرام، ونفس الخروج وشنو؟ غصب وتصرف في مال الغير. فإذا يكون الوجوب والحرمة قد اجتمعا في واحد بوجه واحد وليس في واحد بوجهين. فالقائلين بالجواز أي بجواز اجتماع الأمر والنهي إنما يقولوا بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد شنو؟ بوجهين، لا واحد في بوجه واحد. فإن الجميع حتى القائلين بالجواز يقولوا باستحالة اجتماع الأمر والنهي في الواحد بالوجه الواحد، ومقامنا من هذا القبيل. هذا ثانيا. ثالثا، لو سلمنا ما ذكره فإن القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوانين يقولوا بالجواز أي بجواز اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت هناك شنو؟ ممدوحة، ومقامنا ليس كذلك، فإنه بعد أن انحصر التخلص وانحصر التخلص عن الحرام لذلك الخروج، أي انحصر الواجب بذلك الخروج، حينئذ لا تكون هناك مندوحة. لما ذكرنا أن المراد من المندوحة هو قدرة المكلف على ترك ذلك الفرض المحرم والإتيان بفرض آخر، مثلا كترك الصلاة في هذا المكان والصلاة وين؟ والصلاة في المسجد أو في الشارع أو في البيت. أما إذا لم تكن هناك مندوحة، حتى القائل بالجواز لا يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد إذا لم تكن هناك مندوحة. كل ذلك تقدم ذكره آنفا. ثم قد يقال أنه يمكن الاستدلال، يمكن الاستدلال على إمكان أن يتوجه التكليف إلى ذلك الخروج وأنه مأمور به وأنه منهي عنه بقاعدة أن الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار، وهذه قاعدة الدعية على أن المكلف إذا كان اضطراره بسوء اختياره لا ينافي كونه شنو؟ كونه مختارا. فإن أصل الاضطرار إنما نشأ باختيار المكلف أن يكون مضطرا إلى شيء ما وهو الخروج طبعا. فبالتالي هذا الاضطرار إلى ذلك الشيء لا يلغي في كونه شنو؟ في كونه مختارا. وإذا كان مختارا صح أن يتوجه التكليف إليه، لأن المانع من التكليف هو شنو؟ كونه مضطرا. وستعرفون أن الاضطرار رافع للأحكام. فأما إذا قلنا أنه وإن كان مضطرا فإن اضطراره لا يلغي ولا ينفي كونه مختارا، فإذا كان مختارا صح أن يتوجه إليه التكليف بلا إشكال. فلذلك استدل أو استدل البعض على إمكان أن يتوجه التكليف إلى المكلف الذي دخل إلى الأرض المقصودة بسوء اختياره بسبب قاعدة أن الإضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار. المصنف أجاب أن هذه القاعدة وإن سلمت لكنها أجنبية عن المقام، يعني الاستدلال بهذه القاعدة ليس في محله. نحن نسلم أن الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار، نسلم بالقاعدة شويبات يمني. هذا راح أكتبكم إياه لأن قاعدة أول مرة تمر علينا، ولعله في بعض الكتب ما واضحة بوضوح ما سيأتي ذكره. إننا نسلم بهذه القاعدة، قاعدة أن الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار، ولكن الاستدلال بها في المقام هو غير صحيح. فإن جريان القاعدة في المقام إنما يكون أجنبيا، لأن المقام هنا أي مقامنا هو الاستدلال بشيء إذا كان وجبه أو ما يعبر عنه بالممكن، إذا وجبه طبعا وجوبه يكون بالعرب، أو الممتنع إذا امتنع بالعرب. هذا الشيء إذا كان واجبا بالعرب أو امتنع بالعرب هل يصح أن يتعلق به أمر وزجر أو لا؟ شيء وجب طبعا وجب لوجوب التي، إذا طبعا الشيء كيف يوجد إذا لم توجد شنو التي، هذا الشيء إذا وجدت التي وجب، مش يكون مالا تجد علته شنو لا يوجد، يعني شنو إذا وجدت التي وجب. هذا الشيء إذا وجدت علته، إذا وجدت علته وجد أي وجد، هذا الشيء بعد وجوده لوجود علته ماذا يسمى؟ يسمى ممكن لكن وجب بالعرب، وجب بالعرب بوجود من؟ تابع لوجود علته. فماذا يسمى الممكن بعد وجوده؟ يسمى واجب شنو؟ واجب بالعرب بغيره أي بعلته، أي واضح إن شاء الله تعالى. أو الممتنع، الممتنع مو بذاته، الممتنع بالعرب إذا امتنع، امتنع لعدم وجود علته يسمى شنو؟ الممتنع بالعرب. يقولون واجب بالعرب أي ممكن إذا وجب لوجوب علته هل يصح أن يتعلق به تكليف أو لا؟ إذا وجب الشيء بالعرب لوجوب علته هل يمكن أن يتعلق به تكليف أمر وزجر أو لا؟ هذا محل كلامنا، محل كلامنا هذا. أما قاعدة أن الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار إنما طرحت في قبال الأشاعرة القائلين من أن أفعال المكلفين ليست اختيارية. تعرفون أن الأشاعرة ماذا يقولون؟ أن فعل المكلف غير مختار، هو مجبور على الفعل. ليش مجبور على الفعل؟ يقولون لأن قبل صدور الفعل من المكلف طب لا يأخذ أي عنوان، المفروض أنه شنو؟ لم توجد علته، وبعد أن وجدت علته، مالك يمي؟ بعد أن وجدت علته ووجد في الخارج لا يصح أن يتعلق به تكليف. ليش لا يصح أن يتعلق به تكليف؟ لأن الشيء إذا وجد بالخارج بعد لا يصح أن يتعلق به تكليف. الواجب بالعرب أو الممتنع بالعرب لا يصح أن يتعلق به تكليف، فبالتالي إذا صدر الفعل من المكلف لا يصح أن يتعلق به تكليف. فبالتالي لا يمكن أن يعاقب المكلف على فعل هو إليه مجبور. هذه القاعدة نقول صحيح أن الفعل بعد صدوره من المكلف لا يصح أن يتعلق به تكليف. لماذا لا يصح أن يتعلق به تكليف؟ لما ذكرنا آخر شيء ذكرناكم إياه أن الفعل إذا وجب بالعرف أو امتنع بالعرف شنو؟ امتنع أن يتوجه إليه أمر وزجر. لكن لو وجب ذلك الفعل بسوء الاختيار فبما أنه صدر منه بسوء اختياره هذا لا يمنع من أن يتعلق به تكليف. فمقام القاعدة المذكورة هي في قبال رد الأشعري القائل من أن أفعال المكلفين ليست اختيارية، وإذا لم تكن اختيارية أي مجبور عليها لا يصح أن يتعلق بها تكليف. فمقامنا أي هذه القاعدة الأجنبية عن مقامنا. هذا الكلام كله نحاول نسجله. إن قلت شوي على السريع إن وجوب الفعل أو امتناعه وإن كان بسوء الاختيار إلا أنه لا يمنع من تعلق التكليف به، من تعلق التكليف به، وذلك هذا تعليل، وذلك لما اشتهر من أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار نقطة راسطه، وعليه فمجرد كون الخروج واجبا بالعرف لأجل وجود علة وجوده، لأجل وجود علة وجوده لا يمنع من تعلق البعث والذات به، لأن إيجابه كان بالاختيار فارض، والإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار. قلت هذا رد المصنف، رد المصنف قال كلمة على من استدل بهذه القاعدة من إمكان أن يتوجه تكليف المن، من إمكان أن يتوجه تكليف. طبعا بالمناسبة أصل إشكال المصنف يقول هو السؤال أن الشيء إذا وجب بالعرض أو امتنع بالعرض، طبعا وجب بالعرض بوجود شنو؟ وجود علتي. امتنع بالعرض شنو؟ لعدم وجود علتي. هذا الشيء الذي وجب بالعرض بين قوسين لوجود علتي او امتنع بالعرض لعدم وجود علتي، اصل الكلام هل يصح ان يتعلق به امر وزجر او لا؟ يقول المصنف لا يمكن ان يتعلق به امر وزجر، واضح؟ لانه سيكون مضطرا اليه، وإذا كان مضطرا إليه الأوامر لا تتعلق بما كان الشيء، يعني باعتبار أن المعلول سيتحقق قهرا إذا وجد علة الشيء، ماذا سيكون المعلول؟ قهري أو ليس بقهري؟ فإذا كان قهريا أي مجبور عليه، كان مضطرا إليه، إلى الواجب بالعرب، إلى الممكن بعد أن وجده، فبالتالي لا يصح أن يتعلق به تكليف. ليس يصح أنه يتعلق به تكليف، لأن التكليف به تكليف بينا بالمقدور أو بغير المقدور، بغير المقدور، لأنه يوجد هذا الفعل بمجرد شنو مولانا؟ بوجود علة، وجدت العلة وجد الفعل قهرا، فلذلك يستحيل أن يتعلق به تكليف. هذا بالكلي هذا المتوهم قال هذا الكلام صحيح لو لم يكن ذلك الاضطرار قد نشأ من قد نشأ من اختياره. فإذا نشأ من اختياره فيبقى الفعل وإن اضطر إليه بسبب شنو؟ وجود علته، يبقى داخلا تحت دائرة أي دائرة؟ دائرة الاختيار أو الاضطرار؟ دائرة الاختيار، لكون أن من شاءه كان ديناً، كان بالاختيار. هكذا يمكن أن يقال. شوية باطمير لي، المصنف سيناقش نقاش كبروي أو صغروي، يعني ناقش في القاعدة لو ناقش أن المورد من صغريات هذه القاعدة صغروي. أحسنتك. القاعدة احنا نسلم به بس مو تطبيقها، نناقش في مقام التطبيق، يعني نقاش صغروي لو كبروي، نقاش صغروي أن القاعدة نسلم به أن الاضطرار لا ينافي الاختيار، لكن ليس المقام، أقصد يا مقام صحة تعلق الأوامر والزواج الزجر بمن؟ بالممكن إذا وجب بمن؟ إذا وجب بالعرض. صحة أو عدم صحة تعلق التكاليف، هل يصح أن يتعلق التكليف بالممكن إذا وجب بالعرض أو لا؟ قلت إن قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار أجنبية عن محل الكلام. هل سراح أذكر لكم تعليل؟ لأن خلي تحت خط، يعني نقاش صغروي، لأن محل الكلام هو أن الممكن الذي صار واجب الوجود بالعرض أو صار ممتنع الوجود بالعرض، هل يصح أن يتعلق به الزجر والباء أو لا يصح؟ علامة استفهام، نقطة راسطة. ومورد الكلام في هذه القاعدة المذكورة، يعني شنو مورد الكلام؟ يعني هاي القاعدة وين تطبق؟ كأنه اللي يقول ومورد الكلام في هذه القاعدة المذكورة إنما هو في قبال الأشاعرة المدعين لكون الأفعال، يعني أفعال المكلفين، لكون الأفعال غير اختيارية بدعوى أن الشيء ما لم يجد من ناحية علة وجوده لم يوجد. طبعا احنا نسلم به الشيء اذا ما وجدت علته يوجد، لان المعلول تابع علما، فان الشيء ما لم يجد من ناحية علته، يعني ما لم تكن له علة، ممكن يبقى ممكن، ممكن يبقى في مرحلة الامكان. غاية ما في الامر متى يكون واجب الوجود، العفو، واجب بالعرض؟ وقت يوجد، يعني يوجد طبعا، واجب بالعرض يعني يوجد، متى يوجد؟ بوجود من؟ فهذا معنى العبارة، ما لم توجد علته فلا يكون موجودا، لأن المعلول تابع لوجود من؟ لوجود علته. هذه العبارة، أن الشيء ما لم يجد من ناحية علة وجوده لم يوجد، فإذا وجد، يعني إذا وجد هذا الشيء، متى يوجد هذا الشيء؟ بوجود علته طبعا. فإذا وجد خرج عن تحت الاختيار، أي هذا تفسير لما تقدم، أي أن كل فعل صادر من الإنسان لا بد وأن توجد علة التامة، أن توجد علته التامة طارد. ليش لابد أن توجد علة التامة؟ لأن الشيء ما لم يجد علته لا يوجد، يعني ما لم يوجد الإنسان، فهذا الفعل يكون في مرحلة من في طور الإنسان. لأن إذا وجد كاشف وجود الفعل عن من؟ عن وجود علته. بعد إذا صدر منه يصح أن يتعلق به التكليف أو لا يصح أن يتعلق به التكليف؟ إذا وجده لا يصح أن يتعلق به التكليف، لأنه بوجوده يكون وجود شنو قهرية، يعني هذا معناها إذا وجدت العلة الفعل راح يكون شنو مولانا؟ لا بد أن يحدث حدوث قهري أو ليس قهرية. تدرون أنه المعلول حدوث قهري بوجود من؟ بوجود علتي. فإذا كان صدوره قهرية، قهرية تنين من قهرية من؟ من وجود من؟ من وجود علته. فبعد إذا كان الفعل مجبورا عليه مقهورا بوجود علته، كيف يمكن أن يتعلق به التكليف؟ التكليف لا يتعلق بشيء غير مقدور، والمفروض أنه عدم قدرة نشأت من؟ من أنه وجد بسبب من؟ بسبب وجود علته. وإذا وجدت، وجدت يعني علة الفعل، كان ذلك الفعل واجب الوجود، واجب الوجود بالذات أو بالعرب؟ ممتاز، واجب الوجود بالعرب. قال شوف جاي أسألكم يا هسه أصبح واجب الوجود بالعرب، يعني أصبح موجودا، هذا خرج عن اختياري أو ليس يخرج عن اختياري؟ هكذا طبعا هذا الكلام هو الدعوة، ها خرج عن اختياري. ليش؟ لأنه مو باختيار حدث، حدث بوجود من؟ بوجود علته. طبعا قطعا لا يستطيع المكلف أن يمنع هذا الفعل، لأنه المعلول بوجود علته يحدث شنو ولا من؟ يحدث قهرا. فارغ. وإذا وجد وجوده فعل، يعني خرج عن تحت اختيار المكلف، فيكون العبد مجبورا في أفعاله غير مختار. هذا حاصل الدعوة نقطة. فيقال له، هذا ردنا عليه احنا، هذا ردنا احنا رد العدلية. فيقال له أن الإيجاب أو الامتناع إذا كان ناشئا من الاختيار فهو لا ينافي الاختيار بل يؤكده. ومن الواضح أن إيجاب الفعل يعني وجوده في الخارج، إيجاب الفعل يقصد وجوده في الخارج بإيجاب علة وجوده أو امتناع الفعل بعدم إيجاد علته إنما يكون بإرادة المكلف. صحيح هو الفعل ما قادر عليه، بس هو قادر على علته لو ما قادر؟ قادر على علته لو ما قادر؟ علته يعني الدخول، قادر لو مو قادر. فلذلك هو صح لا يستطيع أن يتعلق تكليف بالفعل، لكن ما هو منشأ هذا الفعل؟ علته، وعلته تحت الإرادة لو مو تحت الإرادة؟ تحت الإرادة. هو صحيح المعلول مو تحت الإرادة، لأن المعلول يحدث قارب بحدوث من؟ حدوث العلة، لكن حيث كانت الإرادة بالاختيار فإذا الافتراض إلى الفعل اللي هو معلول بالاختيار، بالاختيار إلمن؟ باختيار من؟ باختيار التي لا ينفع الأبو، لا يضر أن يكون الفعل أيضا مختار. طبعا هو الفعل مو مختار، الفعل شنو ولا لا؟ مضطر إليه، واضح؟ اضطرار من جهة شنو؟ وجود علته. لكن حيث كان المكلف مختار إلى العلة فالاختيار إلى العلة اختيار لمن؟ إلى المعلول، وإن كان المعلول يحدث قهرا بحدوث من؟ بحدوث علته. هذا معنى صحيح أن الفعل أي المعلول لم يقع تحت إرادة المكلف لأنه يحدث قهرا بمن؟ بوجود علته. لكن ما هو الذي يكون تحت إرادة المكلف؟ علة الشيء. إنما يكون بإرادة المكلف واختياره، فلا يكون الفعل خارجا عن الاختيار، ولا يكون المكلف مجبورا في أفعاله بل مختارا، لأن أفعاله ناشئة عن الاختيار. ارجع اقول مو نفس الفعل مختار، فعل ما مختار اليه، بل اختيارنا منين نشأ وقدرتنا وارادتنا؟ على سببه، على علته. اذن شهداتنا يمين، وصلنا الى نتيجة ان هذه القاعدة لا تطبق في المقام، انما ورثها وين مولانا؟ مورد القاعدة. هذه القاعدة اسست ووضعت للرد على الاشعري. وما قيل، نطبق العبارة، وما قيل ان الامتناع، يعني من ان امتناع الفعل اي كون المكلف ممتنع بالعرض او الايجاب، يعني ايجاب الفعل بالعرض طبعا بوجود علته بالاختيار لا ينافي الاختيار، هذه القاعدة، انما هو، هذا دفع التوهم، وهذا قلت انما هو اي هذا الكلام وهذه القاعدة، ان الاضطراب او الامتناع بالاختيار، الامتناع والايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، انما هو في قبال استدلال الاشاعر للقول بان الافعال اي افعال المكلفين ليست اختيارية. لذلك ماذا يقولون؟ ان الواجبات والمحرمات والافعال التي تصدر من المكلف وشنو مجبور عليها، هذا مار عليكم الجبر والتوفيق وكذا. هم يقولون بينا، يقولون بالجبر ان المكلف مجبور على فعله على التفصيل اللي ذكرنا اياه بقضية اي بمقتضى بدعوى ان الشيء اي الفعل ما لم يجد، يعني ما لم يجد بعلته التامة، لم يوجد اي لم يتحقق في الخارج فانقدح. طبعا هاي من الامور التي تؤخذ على المصنف بالبداية رد كلام المحقق الكمي، رد بكمرة كلام الهدود، حتى رجع النوع ذكر مختار، هو يفترض في ان يذكر اول مرة مختارة، مو احنا المتعارف انه اول مرة تذكر الرأي، تذكر دليل الرأي، وبعدين شنو تناقش في الرأي وفي دليله، مو هيك؟ هو المصنف اول ما اجى ذكر الدعوة، ما بدع المحقق القمي، اذا تذكروا في بداية المبحث ان المحقق القمي يقول ان الخروج مأمور به فعلا ومنهي عنه فعلا، مو هيك؟ ويرده اول مرة تذكر دليل المحقق القمي، حتى بعد ذلك ترد عليه، هكذا ما دأب عليه الأصوليون، حتى هو ذكر المدعى وذكر الرد انه راح يرجع شي يقول، يذكر دليل المحقق القمي، المحقق القمي يدعي ان الخروج يكون مأمورا به ومنهيا عنه كما ذكرنا بدعوة انه لا موجب لاستقييد عقله، بدعوى ان الامر اما ان يكون مأمورا به هذا الخروج او منهيا عنه، وذلك لان ذلك الخروج اذا كان باعتبارين مختلفين فلا مانع من ان يتعلق الوجوب باعتبار ان الخروج هو تخلص من الحرام فهو واجب، وان الخروج هو غصب فهو شنو حرام. فبالتالي بما ان الاعتبارين مختلفان في المقام فلا مانع ان يتعدد الحكم بتعدد الاعتبار وتعدد الوجه. واما ما قيل، لا نزال في كلام المحقق الكمي، واما ما قيل من لزوم التقييد عقله اي تقييد الوجوب بعدم حرمه بعدم الحرمه او تقييد الحرمه بعدم الوجوب، بحيث نقول ان الخروج واجب اذا لم يكن حراما، هذا التقييد بحكم العقل، او ان الخروج حرام اذا لم يكن واجبا، فبالتالي ماذا سيصير الفعل؟ اما واجب او يكون محرما، هذا لا مجال لذلك التقييد. ليش لا مجال للتقييد؟ لان المنع من كون الخروج واجبا ومحرما في آن واحد، ما هو الدليل؟ هكذا يقول المحقق القمي، ما هو الدليل على المنع من كون الوجوب واجبا ومحرما؟ ما هو الدليل على المنع؟ إما لزوم اجتماع الضدين في شيء واحد وهو شنو الخروج، أو طلب المحال. محقق القمي يقول لماذا تمنعون أن يكون الخروج واجبا ومحرما؟ هذا يسأل، يقول إنكم تمنعون من كون الخروج يعني من الاجتماع الوجوب لكم في الخروج، تمنعون من أحد احتمالين لا ثالث لهما، إما بدعوة أن يكون الخروج محكوما بالوجوب والحرمة بدعوى استلزامه طلب الضدين في شيء واحد هذه الدعوة، أو بدعوى أن الحكم بوجوب وحرمة الخروج هو عبارة عن طلب المحال والتكليف المحال، وكلا الأمرين لا غير لازم غير صحيح. هذا كلام المحقق. أما الأول، من هو الأول؟ أنكم تدعون الاستحالة بدعوة شنو؟ بدعوة أن الوجوب والحرمة إذا اجتمع بالخروج لازمه شنو؟ لازمه طلب الضدين في شيء واحد. هذا اللازم غير صحيح. أما عدم صحة هذا اللازم، وذلك لأنه حيث تحدد الاعتبار والعنوان فلا مانع من أن يتعلق الوجوب بعنوان وهو التخلص عن الحرام، ويتعلق أو تتعلق الحرمة بمن؟ باعتبار آخر، أي بعنوان آخر هو شنو؟ وهو التصرف. ولا مانع من أن يتعلق حكمان بشيء واحد إذا كان ذلك الشيء بمن ولا من؟ إذا كان ذا شيء ذا عنوانين، ما في مانع من أبدأ. إذن لا يلزم طلب الضدين في شيء واحد، هذا فساد اللازم. أما دعواكم، هذا كلام المحقق، أما دعواكم أن الحكم بوجوب وحرمة الخروج يلزم منه طلب المحال، فهذا اللازم أيضا غير صحيح. أما عدم صحته فلفرض أن الاضطرار إذا كان ناشئا والامتناع إذا كان ناشئ من الاختيار، فهذا لا يمنع من كون المكلف شنو؟ مختارا. وإذا كان مختارا فلا يمنع من صحة تعلق التكاليف به، وبالتالي لا يمنع طلب المحال، حيث لا يكون المكلف مضطرا. أما إذا كان مضطرا إلى الخروج فصح أن يتعلق به التكليف، لأن المفروض أن دخوله كان بمن؟ بسوء الاختيار، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. فإذا لا ينافي الاختيار صح أن يتعلق التكليف أي وجوب الحرمة بذلك الخروج، ولا يكون ذلك من طلب المحال. هذا هو حاصل دعوة المحقق القمي. إذن المحقق القمي ماذا يحكم على ذلك الخروج؟ ماذا يحكم على ذلك الخروج؟ بأنه واجب ومحرم. ليش يحكم عليه أنه واجب ومحرم؟ لأن دعوة الاستحالة لا تخلو إما أن تكون طلب الضدين وهي ممنوعة، أو يكون استحالته ناشئة منه من التكليف المحال وليس المقام من التكليف بالمحال. فانقدح بذلك أي بما تقدم فساد الاستدلال لهذا القول. هسه ذكر دليل القمي بأن هذا بيانية، بيان لاستدلال المحقق القمي، كنا هذا المفروض يذكر الاستدلال قبل الرد، بأن الأمر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما، أي يجب الأخذ بمدلولهما، يجب الأخذ بمدلول الأمر بالخروج فيكون الخروج واجبا، ويجب الأخذ بمدلول لا تقصد فيكون الخروج شنو؟ محرما. ولا موجب لرفع اليد أن أحدهما بدعوى لا بدية تقييد أحدهما بالآخر، ولا موجب للتقييد عقلا. شنو ولا موجب؟ أي لا موجب لأن نقيد أحد الدليلين بالآخر بدعوى أن يقال أن الغصب حرام إذا لم يكن الخروج واجبا، يعني لم يكن الخروج تخلصا، وأن الخروج واجب إذا لم يكن التخلص حراما، أو لم يكن الخروج حراما. قال المصنف ولا موجب للتقييد عقلا لعدم هذا التعليل لعدم الحاجة إلى التقييد أي تقييد أحد الدليلين بالآخر لعدم استحالة طيب عثمان يقول لأن القائل بالتقييد يقود لاستحالة عدم التقييد إذا قلنا لا مانع من التقييد بعد أكو استحالة ماكو استحالة استحالة أن يكون الخروج محكوما لنا المولانا بحكمين هذا المدعي المحقق يقول يستحيل أن يكون محكوما بحكمين فإذا كان يستحيل أن يكون محكوما بحكمين لابد من تقييد دليل الأمر بمن بعدم الغصب ودليل الغصب بمن بعدم الأمر وبالتالي لا يكون إلا شنو الخروج لو مأمورا به إذا كان الخروج واجبا مقيدا بمن بعدم الحرمة أو يكون الخروج محرما إذا كان شنو يحرم الغصب إذا لم يكون الخروج واجبا لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين يعني إذا كان باعتبارين مختلفين حيث إن هذه العبارة حيث إن الخروج باعتبار أنه غصب فهو حرام وأن الخروج باعتبار أنه تخلص فهو واجب قال المصنف إذ هذا تعليل استحالة إذ منشأ الاستحالة إذ منشأ دعوى الاستحالة طبعا دعوى الاستحالة إذا صحت توجب التقييد أو لا توجب التقييد إذ منشأ الاستحالة استحالة اجتماع الوجوب بس أما في الخروج ما هو منشأ طبعا إذا ثبتت الاستحالة لا بد من ثبوت من ثبوت التقييد يقولون دعوى الاستحالة أن لازم ثبوت الوجوب والحرمة في الخروج لازمه إما طلب الدليل أو شنو أو التكليف المحال وكلا اللازمين غير موجود وإذا فسد اللازم ماذا فسد فسد الملزوم إذ منشأ الاستحالة وسبب الاستحالة المدعاة إما هذا اللازم الأول إما لزوم اجتماع الضدين أي اجتماع الأمر والنهي الأمر بالخروج والنهي عن الخروج في شيء واحد وهو غير لازم يعني هذا اللازم غير صحيح ليش غير لازم مع تعدد الجهة لأن جهة الأمر هو التخلص وجهة النهي هو شنو الغاص فتعددت الجهة وتعدد العنوان وتعدد الاعتبار وهذا يجدي في صحة أن يتعلق الأمر والنهي بذلك الشيء الواحد إذا تعدد الجهة فيه والعنوان وأما لزوم هذا المحظور الثاني هذا اللازم الثاني الثالث وأما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان يعني إذا كان ذلك التكليف مسببا عن سوء الاختيار حيث أن المفروض كان الدخول دينا بسوء الاختيار وأن الاضطرار والامتناع والإيجاب إذا كان بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار وذلك هذا رد المصنف طبعا رد المصنف بيناه في الدرس الماضي بس نشير لإشارة أولا مع قيام الدليل القطعي على امتناع اجتماع الأمر والنهي فلا بد أن نتقيد دينا نتقيد لوجود الاستحالة وأن نستفيد لا بد منه هاي ردود نفسها اللي ذكرناها اثنيا وهذا طبعا المهم أن الاضطراب لا إشكال في كونه رافع للتكليف أي رافع للخطاب سواء كان الاضطراب باختياره أو لا باختياره أي بسوء اختياره أو لا بسوء اختياره قاعدة أن الاضطرار مطلقا رافع للتكليف سواء كان الاضطرار منشأه لا بسوء الاختيار أو كان منشأه سوء الاختيار نعم شنو الفرق بيناتهم العقوبة وعدم العقوبة فإن الاضطرار إذا كان منشأه سوء الاختيار فإنه يرفع الخطاب ويبقى العقوبة بينما الاضطرار لا بسوء الاختيار يرفع الخطاب بعد والعقوبة. اذا ما هو الفرق بين او ما هي جهة الاشراف بين الاضطرار بالاختيار، يعني الاضطرار بسوء الاختيار والاضطرار لا بسوء الاختيار، شنو الفرق؟ شنو وجه الاشراف بيناتهم؟ ان الخطاب مرفوع لان الاضطرار يرفع الخطاب بقطع النظر عن منشئه، هذا جهة الاشراف بيناتهم. جهة الاشتراك بيناتهم انه فيما اذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار فان العقوبة ايضا شنو؟ مرفوعة، بينما اذا كان الاضطرار بسوء الاختيار فان العقوبة ثابتة. وصح ان يقال ان الاضطرار بالاختيار لا ينافي العقوبة، واضح؟ لكنه ينافي التكليف. الاضطرار بالاختيار لا ينافي العقوبة، يعني تبقى العقوبة ثابتة، لكن ينافي أن يكون المكلف قد يتوجه إليه في صورة الاضطرار. وذلك هذا رد المصنف لما عرفته في الدرس الماضي من ثبوت الموجب للتقييد عقلا، ولو يعني وصية، ولو كان يعني ولو كان الأمر والنهي بعنوانين، وأن طبعا أولا حتى لو كانوا بعنوانين هو ممنوع كما رديناه في الرد الأول. اثنين، وأول كلام من يقول أن المورد من الموارد شنو مولانا؟ الواحد بالعنوانين، بل أن المورد من الواحد بالعنوان الواحد. ومن أن اجتماع الضدين لازم، يعني هذا اللازم ليس بفاسد ولو وصية ولو مع تعدد الجهة. ليش؟ لأن تعدد الجهة لا يوجد تعدد، تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون كما ذكرنا. مع هاي ثانية، هذا الرد الثاني اللي ذكرناه في الدرس الماضي، مع عدم تعددها أي تعدد الجهة هنا، هنا أي في المقام أصلا المورد ليس من تعدد الجهة والتكليف، هذا رد اللازم الأول. رد اللازم الثاني هو اللي طبعا يهمه، صحيح ان الاضطرار بسوء الاختيار، لكن كما ذكرنا ان الاضطرار مطلقا سواء بسوء الاختيار او لا بسوء الاختيار يرفع او لا يرفع التكليف، يرفع التكليف غاية ما في الامر ان العقوبة لا ترتفع اذا كان الاضطرار دين المنامس بسوء الاختيار. والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال، شنو على كل حال؟ سواء كان الاضطرار بسوء الاختيار او لا بسوء الاختيار. نعم هذا استدراك عما ذكره اخيرا، نعم لو كان، اي لو كان الاضطرار الى المحرم بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم او الايجاب، بس تكتب لنا سطر واحد. نعم لو كان الاضطرار بسوء الاختيار العقاب لا يسقط، وإن سقط الخطاب لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وإنما ينافيه خطابا. واضح؟ قارزة، خلي خاص تحت الكلمة اللي راح نذكرها، فالمضطر إلى الحرام معاقب لا مخاطب، واضح العبارة؟ فالمضطر إلى الحرام شو يكون؟ مخاطب أو معاقب؟ معاقب. طبعا المضطر إلى الحرام بسوء اختيار، ها يعني كلامنا المضطر إلى الحرام بيقول شان بسوء الاختيار مو لا بسوء الاختيار. ثم لا يختار، طبعا ثم لا يقع، وصلنا الى انتهينا من حكم من تذكرون سابقا حكم الخروج، هل سنأتي الى حكم الصلاة؟ ما راح نلاحق، بس راح اردكم مخطط في الدرس الماضي كتبون هنا انتهى حكم الخروج ووصلنا الى نتيجة ان الخروج لا يكون الا شنو؟ شو يكون حكم الخروج على رأي المصنف؟ واجبا محرما، واجبا ومحرما، ممتاز. انتهينا الى الان الى المبحث الاول وهو حكم الخروج. فتحصل مما تقدم أن الفروج لا يكون إلا محرما. يعني يريد كلام الشيخ الأعظم، يريد كلام صاحب الفصول والمحقق القمي. وصلنا الآن ثم إن وصلنا إلى النحاس الثاني. حاصل أبوه ما هو الثمرة مما تقدم، أو بعبارة أخرى ما حكم الصلاة حال الفروج؟ أسأل سؤال، ما حكم الصلاة حال الفروج؟ ماذا تتوقعون؟ فانتهينا من حكم الفروج. لو صلى حال الفروج ما هو حكم صلاته؟ تفصيل، خلي عنوان مخطط تقريبا صفحة أو نصف صفحة، تكتب ثمرة المسألة بين قوسين حكم الصلاة حال الخروج. طبعا واضح حال الخروج أقصد من هو، إذا كان الدخول شنو. حتى على كل حال قسمه إلى قسمين. القسم الأول على القول بالجواز، يعني جواز اجتماع الأمر والنهي، على القول بالجواز. الشق الآخر على القول بالامتناع. بالنسبة على القول بالجواز بين قوسين، الصلاة صحيحة بدعوى أن متعلق الأمر غير منهي عنه، غير منهي عنه، فيصح الإتيان به عباده. شق آخر، إذا قلنا بالامتناع شق آخر قسم إلى قسمين. القسم الأول كان الاضطرار بالاختيار، يعني بسوء الاختيار، كان الاضطرار بسوء الاختيار. الشق الثاني كان الاضطرار لا بسوء الاختيار. بالنسبة إلى الشق الثاني تكتب الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. انتقلونا إلى الشق الأول، من هو الشق الأول؟ كان الاضطرار بسوء الاختيار. قسمنا إلى قسمين، القسم الأول على القول بكون الخروج مأمورا به مع عدم إجراء حكم المعصية عليه، كما اختاره الشيخ الأعظم. شو تكون الصلاة بين قوسين كتير؟ إذا كان الخروج مأمورا به وليس معاقبا عليه، شنو حكم الصلاة بين قوسين؟ الصلاة صحيحة. الشق الآخر مع غلبة الأمر على مفسدة النهي، مع غلبة الأمر على مفسدة النهي. قسم طبعا واضح بالمناسبة، أنا ما ذكرت الشق الآخر أو الثالث أو الرابع من سقط الصيد على عبارة الكتاب، وإلا لو حكمنا بإجراء المعصية عليه قطعا لا يكون صحيحا، مثل ما لا يصح التقرب بما هو شنو مولاني، بما هو مبغوض وحرام ومباح. بعد أكو مسألة وما بينا، إذا غلب جانب النهي على الأمر، واضح إذا غلب جانب النهي على الأمر وقلنا بالاستثناء حكم الصلاة تكون كن فاسدة. فالعنوان شنو قلنا؟ مع غلبة الأمر على مفسدة النهي. قسم إلى قسمين، القسم الأول كون الصلاة في حال ضيق الوقت، الشق الآخر في حال سعة الوقت. في حال ضيق الوقت يستفيد القوسين الصلاة صحيحة. الشق الآخر في حال ضيق الوقت، العفو في حال سعة الوقت، شنو حكم الصلاة؟ هياي؟ في حال سعة الوقت شو تكون الصلاة؟ قسموها إلى قسمين. القسم الأول إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، بين قوسين تكون الصلاة حال الخروج
منهيا عنها فتقع باطلة. الشق الآخر لا يقتضي ذلك، شنو؟ أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، اللي هو مختار من مختار المصنف. فالصلاة تكون صحيحة، بس بعدكم يمي ليش الصلاة تكون صحيحة؟ بس شوية تكون إلى فد نقطة مهمة. ترى المصنف ماذا قال؟ أذكركم بمعلومة، قال إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، لكن يقتضي رفع أمر ضده. وهي العبارة، إن الأمر بالشيء، الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن ضده عن الصلاة، لكن يقتضي رفع الأمر بالضد. وعشان راح تكون الصلاة صحيحة. أحسنتم بالملاح. اللي يحب يصدر بس نذكركم التعليل، التعليل المهم اللي يصدر براح، تعالى راح أرد من التعليل. أي هذا آخر شيء، الحكم بصحة الصلاة وإن لم يكن وإن لم تكن مأمورا بها، لأن الأمر بالضد وإن لم يقتضي النهي عن ضده الآخر إلا أنه يقتضي عدم الأمر به، فالأمر بالصلاة في المكان المباح وإن كان لا يقتضي عن النهي في الصلاة في الأرض المخصوبة في قوسين حال الخروج، إلا أنه منه إلا أنه يعني إلا أن الأمر بالصلاة في الأرض المباحة، إلا أنه أي أن الأمر بالصلاة في الأرض المباحة يقتضي رفع الأمر عن الصلاة في المكان المخصوص. ومع هذا نحكم بصحة الصلاة حال الخروج وإن لم يكن فيها أمر، وذلك لأن ارتفاع الأمر لا يوجب رفع الملاك الموجود فيها، وبه نحكم بصحة الصلاة، وبه أي وجود الملاك نحكم بصحة الصلاة المأتي بها حال الخروج. الحمد لله رب العالمين. لا أكو إذا غلبنا جانب النجمة. لا إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقرب إليه عن ضده، طبعا مع الأفراد يعني أفراد الشيء.